الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عقدنا الفصل الأول لإعطاء تصورات عامة عن كتاب الميراث ومبادئ عامة، حتى حينما نوفق للدخول في التفاصيل تكون عندنا فكرة عما نتحدث عنه. وصلنا في هذه مبادئ العامة إلى التعصيب والعول. الشهيد الثاني قال: إنها من أمهات المسائل والمعركة العظمى بين الإمامية ومن خالفها. كان في لبنان كما نعلم الطائفية كانت على أشدها بتغذية من العثمانيين، ودفع دمه شهيدا في هذا الدرب نتيجة التحشيد والتجيش الطائفي هناك. فلذلك أسهب في هذه أو راجعت المسالك أكثر من 20 صفحة في مسألة التعصيب والعرض. كان يعيش هذه الأجواء وحشد أدلة عقلية ونقلية للفريقين وناقشها جميعا. هو يقول وقد أكثر الفريقان من الاحتجاج لمذهبهم والنصرة له والقدح في الجانب الآخر، وتكلفوا من الأدلة ما لا يؤدي إلى المطلوب. التعصب والعول هما حالتان، قلنا نذكر ببعض ما قلنا في الدرس السابق، حالتان تظهران حينما تزيد التركة على الفروض أو تنقص التركة. المفروض أن التركة تكون بقدر الفروض. افترض شخص توفي ترك بنتين ووالدين، البنتين لهن الثلثان والوالدين كل واحد ثلث، يعني لهم الثلث، ثلثين وثلث، كم تجي تركة عدلة وهكذا. لكن أحيانا لا، إما تزيد أو تنقص. التركة تزيد، بمعنى لما نعطي لأصحاب الفروض فروضه يبقى بيدي شيء. هذا وين أودي؟ هذا التعصيب. العول بالعكس، لما أعطي لهذا فرض ولهذا فرض اكتملت التركة، بعد هذا الباقي من أنطيه؟ ما عندي، خلصت التركة. هذا إذن التعصيب والعول اللي هو محل الخلاف مع الجماعة. فالتعصيب إذن اللي بدأنا به وهو لما تزيد التركة على السهام، نعطي لأصحاب السهام سهامهم، يفضل في يدي شيء، كما لو ترك الميت بنتا واحدة وأبوين، البنت الواحدة لها نصف. هذا تقدم ضمن المبادئ العامة، أعطينا ما هي الفروض ومن هم أصحابها واستحقاقاتها لما. فالبنت النصف وللأبوين سدسان، كل من سدس، اثنينهم بثلث، فنصف وثلث، بقى سدس من التركة زائد المن نعطي. هاي موارده. أما العول قلنا لا، يتحقق بالعكس لما تنقص التركة. فبالتعصيب ذكرنا أمثلة على ذلك، وقلنا أنها محل الخلاف، وأول خلاف ظهر تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينزع من أمتي علم الميراث. وفعلا أول نزاع وقع مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الميراث المعنوي كما قربنا، وهي ولاية وإمامة أمير المؤمنين، وعلى الميراث المادي، ميراث السيدة الزهراء صلوات الله عليها من أبيها. فأول شيء نزع من الأمة أحكام الميراث اللي من أحكام الأحوال الشخصية. إذا من أول يوم نزعت من أمتي فما بالك اليوم. والصراع تجده محتدم على هذه أحكام. زين، فإذا بدأنا بالحالة الأولى وهي التعصيب لما الترك تزيد على الفروض. عندنا نحن الإمامية كما جاء ذلك في الأحاديث الشريفة توزع هذه التركة بالنسبة على الأصل. يعني المثال اللي أخذنا، لو مات الشخص وترك بنتا واحدة وأبوين، البنت النصف والأبوين سدسان، هاي 5/6، بقى سدس زائد توزع بالنسبة عليه. يعني بالنسبة، يعني البنت لها نصف 3/6، والأبوين كل واحد 1/6، سدسين، فثلاثة ثلاث سهام، ثلاث حصص للبنت وحصة للأب حصة للأم. يعني هذا السدس الزائد تقسمه أخماسا، ثلاث أخماس للبنت وخمس للأب وخمس للأم. هذا معنى التوزيع. بالنسبة شرحنا المطالب في كتاب الرياضيات الفقيه مع الأمثلة للعب، يراجع التفصيل أكثر. مفروض كلكم إن شاء الله خريجين دراسة أكاديمية وهذه ليست صعبة عليكم. أما فقهاء العامة فقالوا لا، هذا الزائد المتبقي نعطيه للعصبة. العصبة من هم؟ المنتسبون إلى الميت بلا واسطة ذكور كالأب والابن، أو بواسطة ذكر كالعم مثلا وابن العم وابن الأخ والأخ. المنتسب للميت بواسطة ذكر هذول العصبة يعطون هذا الزائد. استدلوا على ذلك بروايات كالذي رواه البخاري وأحمد ومسلم والترمذي وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر. قالوا لاحق التعصيب ورد في الحديث النبوي الشريف، لكن ستأتي الرواية عن قارية ابن مضرب أنه هي مروية عن ابن عباس، هو ابن عباس يبرأ من هذا الحديث يقول: لم أقل ولا طاووس رواه عني، هذا من كذب علي وعلى طاووس لي ومولاه اللي كان يروي رواياته. فإذا تكذيب هذا الحديث موجود في مصادرهم وفي رواياتهم. ثم أنه هذا التعصيب ينقض عليه بموارد عديدة ذكرها الشهيد الثاني في المسالك. استدلوا أيضا كما نتذكر بحادثة زوجة سعد بن الربيع الشهيد في أحد، لها ابنتان، العم استحوذ على كل التركة، فجاءت بالبنتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: هذول أبوهم سعد بن الربيع استشهد معك في أحد، وعمهم أخذ كل الميراث، وذين البنتين ما بقى لهم شيء، ما حد يتزوجهن إذا ما بيدين شيء. فالنبي صلى الله عليه وآله أعطى البنتين باعتبار البنت المتعددة لهن الثلثان، فأعطى الثلثين للبنتين وما بقي قال للعم فهو لك. قالوا لاحظ أعطى الباقي للعصبة. لكن هذا أيضا الخبر مطعون في سنده في كتبه، راويه مجهول، فقط له هذه الرواية في كتبهم وهو اسم عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مطعون لما تراجع كتب المخصصة للجرح والتعديل مثل كتاب الجرح والتعديل، ميزان الاعتدال، تهذيب التهذيب، هم طعنوا فيه وضعفوه وقال أنه كذب، وهذا وانفرد بهذه الرواية هذا الشخص، وليست له رواية أخرى غير هذه الرواية. فإذا هذه الرواية هي على موازينهم أيضا ضعيفة، مضافا إلى معارضتها بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى ميراث عمه حمزة كله إلى ابنته الوحيدة، وموجود عمها العباس بن عبد المطلب، وموجود أولاد عمها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب، ما أنطى للعصب الشيء، أعطى كل ميراث حمزة إلى ابنته الوحيدة. فهذه معارضة إذن بتلك الرواية، بغض النظر طبعا عما جاء في رواياتنا. لا بأس أن نقرأ هذه الرواية في هذا المجال عن شيخ طوسي في التهذيب بسنده عن أبي بكر بن عياش وهو عامي أنه قيل له: ما تدري ما أحدث نوح بن دراج قاضي على الكوفة من قبل الرشيد، وهو شيعي من أصحاب الإمام الصادق. وهي طبعا مثل هذه الروايات كنا نتلقف منها ما نستفتح، ننبه لها الفوائد العربية عن الدور السياسي لأئمتنا سلام الله عليه، مقدار تدخلهم خلينا نقول في العمل السياسي في السلطة. هذا الشيعي من أصحاب الإمام الصادق وهو قاضي من قبل هارون العباسي على الكوفة وعلى البصر نوح بن دراج. فإذا قالوا: ما تدري ما أحدث نوح بن دراج في القضاء، إنه طرح العصبة، ما أعطى للعصبة، أعطى كل للبنت مثلا. فقال أبو بكر بن عياش من العامة: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة، شرد أقول إن النبي صلى الله عليه وآله لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب فأتاه علي بابنة حمزة فسوغها رسول الله صلى الله عليه وآله الميراث كله. فإذا نوح بن دراج من ما أنطل العصبة، هو هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميراث حمزة كله أطال ما أنطل العصب، والعصبة موجودة، العم موجود عباس بن عبد المطلب، أولاد العم موجودين. فإذن هذا فليست فقط الرواية ضعيفة عندهم، هم جرحوا في هذا الراوي الوحيد، لا، ثم أنها معارضة بما هذا. أيضا هذا الموقف من أمين شوين قدم أزيد في هذه النكات، لأن قلنا أن يختصر دوره على القراءة الفقهية الصرفة، لا، خلي نستفيد منها أمور أخرى في حياتنا العامة. الحوزة هي قائد للمجتمع، فلا بد أن تكون عندها رؤية لقيادة المجتمع، التعاطي مع المجتمع، مع قضايا مختلفة. شو شون أشاد الإمام الكاظم عليه السلام بنوح بن دراج، روي أن نوح بن دراج استقدمه هارون العباسي فقال الإمام الكاظم ضمن حديث محل الشاهد: إن في قول علي بن أبي طالب عليه السلام أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لأحد سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث. هذا الذي تقولون يا هارون العباسي وقضاتكم يحكمون ينطل للعصبة، هذا مخالف للكتاب والسنة، ولم ينطق به الكتاب إلا أن تيما وعديا وبني أمية قالوا العم والي، فلا بد أن نشمل أيضا ونعطيه للعام رأيا منهم. الإمام الكاظم يقول هذا رأيا منهم واجتهاد منهم مقابل النص بلا حقيقة ولا أثر عن الرسول صلى الله عليه وآله. ومن قال بقول علي من العلماء فقضاياهم خلاف قضايا هؤلاء، هؤلاء يحكمون بما جاء به تيم وعدي. فالإمام يكمل محل الشاهد، يخاطب هارون يقول له: هذا نوح بن دراج يقول في هذه المسألة بقول علي عليه السلام وقد حكم به، أن ما أعطى للعصبة، أعطى كله للبنت والبنت، وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة، قاضي على الكوفة والبصرة، وقد قضى به فأنهي إلى أمير المؤمنين. استغرب هارون، فكيف يحصل هذا حكم يطبق على قضاء علي والشيعة بين قوسين، بينما لا تطبق الذي هم جاءوا به قانون الوضع، خلينا نسميه للأحوال الشخصية. فأمر بإحضاره وإحضار من يقول بخلاف قولهم، بخلاف هذا. من أين جاء هذا نوع من الدراج بهذا القول؟ وهل هذا صحيح أن عليا كان يقضي بهذا؟ فأمر بإحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله، منهم سفيان الثوري وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض، فشهدوا أنه قول علي عليه السلام. نعم، علي ما كان يعطي للعصب، كان يعطي للبنت والبنتين، والزائد يرد أيضا على البنتين وعلى البنت وعلى الأبوين، فشهدوا أنه قول علي عليه السلام. فقال لهم فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز: فلتم تفتون به، ليش تفتون الآن بالعصبة وقد قضى به نوح بن دراج؟ ايش مالكم انتم بالعامية؟ اذا هذا قضاء علي، ليش ما تحكمون انتم ايضا بقضاء علي؟ فقالوا: جسر نوح وجبنا. هاي لا مشكلة، جبنا ليش؟ حبا بالدنيا، نطمع بها الفتات ليروح من ايدينا، خاف تزعل علينا أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وأمثالهم، ويأخذون منا بعض هذه الدنيا التي نتكالب عليها. هذا ولا هيتني، الحقيقة واضح للجميع، لكن جسر نوح شجاع قال الحق، قضى بقول علي، يعجبه وجبنا. لماذا جبنا؟ حبا بالدنيا، بها الحطام التافه الذي نتصارع عليه. فإذا هذا الكلام الآن أن هذه الرواية التي استدلوا بها رواية سعد بن ربيع ضعيفة بموازين في كتبهم، ضعفوا هذا الراوي وكذبوه. مضافة إلى رواياتنا مضافا إلى ميراث فاطمة سلام الله عليه أيضا ورث. قال الباقر عليه السلام: ورث علي عليه السلام علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وورثت فاطمة عليها السلام تركته. فالتعصب إذن باطل عندنا نحن الإمامية إجماعا، مخالفا لكتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى، توجد أقربية وأولوية، كيف تعطي للبعيد مع وجود القريب؟ ومضافا للروايات الكثيرة الناهية عن ذلك. من لطيف الاستدلال هنا وجدت، لأن قلنا احنا أسهب الشهيد الثاني، لا توجد حاجة للدخول في عرض ومناقشة كل ما قال الشهيد الثاني، هو عاش يبدو معركة على أشدها طائفية خلينا نسميه. لكن من لطيف الاستدلال الذي وجدته في المسالك على بطلان التعصيب، الاستدلال بالآية الكريمة: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، على لسان زكريا صلوات الله عليه، فهب لي من لدنك وليا يرثني. هذا متى كان دعاء؟ لما رأى مريم، صديقة مريم، ورأى كراماتها، فرغب إلى الله تعالى أن يكون له وارث مثل مريم. فإذن هو كان يتمنى بنت مثل مريم، أو قل لا أعم من ولد وبنت. من أجل ماذا؟ من أجل أن الموالي العصبة لا يصلهم ميراثي، وإنما يصل إلى ولي، وهو هذه البنت التي أريدها مثل مريم، أو ما هو أعم أي وارث من ذكر أو أنثى. فذا الأنثى تمنع العصبة. بلسان زكريا يسمى أنه خفت الموالي من ورائي. وبقرينة أخرى، لأنه قال: وكانت امرأتي عاقرا، يعني العقر المرأة هو الذي جعل الميراث يذهب إلى العصبة الموالي. يعني لو لم تكن امرأتي عاقرا لما ذهب ميراثي إلى العصبة. وبما تخرج المرأة من العقر؟ بأي إنجاب، سواء كان ولدا أو بنتا. هذا تقريب آخر للاستدلال. نعيد إذن، لا بس قلنا استدلال لطيف من الشهيد الثاني بالمسالك، لأنه زكريا قال: وإني خفت الموالية عصبتي قربائي عمامي ولد عمي من ورائي. لماذا خفت ولماذا يصل ميراثك إلى العصبة؟ قال: وكانت امرأتي عاقرا. هذا السبب، لأن امرأتي عاقر. يعني يا نبي الله إبراهيم، إذا امرأتك ولدت وخرجت من حالة العقر يمنع مواليك من الميراث. جيد، وبما تخرج المرأة من العقر؟ سواء ولدت ولدا أو أنثى، ذكرا أو أنثى، ذكرا أو أنثى، تخرج من حالة العقر الموجب لميراث العصب. هذا موجود. وقربنا أيضا، قربنا أيضا شيء آخر، قلنا أنه كان القول أن لا توجد زيادة أصلا. يعني هذا المعركة وهذا الخلاف سالب بانتفاء الموضوع. هذا الشخص لما ترك بنتين وأحد الأبوين، وأعطيت البنتين ثلثين، وأعطيت أحد الأبوين سدس، شو بقى عندك تقول سدس؟ خلاص وزع السدس بنفس النسبة، أيضا أعطي ثلثين للبنت وأعطي سدس لأحد الأبوين، بقي شيء هم أعطيت الآن تخلص. ففي الحقيقة ما عندك أنت شيء زايد حتى تقول لي عندي التعصيب والزايد المن أنطيه للعصب. لأن الشارع المقدس قال: فلهن الثلثان مما ترك. هذا السدس الباقي مو مما ترك، وزع بنفس النسبة، فأبقى وزع بنفس النسبة الآن تخلص. فهاي المسألة كلها كأنه ما لها موضوع على فقهنا، ما لها موضوع، لأن هكذا نفهم: لهن الثلثان مما ترك، لأبوه السدسان مما ترك. فأنت لما أعطيت ثلثين وأعطيت سدس لأحد الأبوين، ذن خمسة على ست، وش بقى عندك؟ سدس. مو هيك يقولون بالتعصيب؟ هو السدس هذا مو يصدق عليه أنه مما ترك، والآية تقول لها النصف مما ترك، وهذا مما ترك، فأبقى وزعها بنفس النسبة إلى أن تخلص. ففي الحقيقة إذن لا يوجد عندنا شيء زائد حتى تجي وتناقش وهذا المن نمطي والعصبة. لا لا، نبقى نطبق: لهن الثلثان مما ترك، لها النصف مما ترك، لهما السدسان مما ترك، وهذا مما ترك. هذا اللي أيضا الفكرة موجودة تذكرون في كلام سيد الخوي قدس سره، لأن تارة نشوف شخص يوصي يقول أعطوا أغنامي هذه، مثال سيد الخوي، أعطوا أغنامي هذه لأولادي الثلاثة، للكبير نصف وللأوسط ربع وللأصغر ثمن. لما أعطيت الكبير نصف للأوسط ربع للأصغر ثمن، بقي عندك ربع ثمن بلا، لأن نصف أعطيته ربع ثلاثة أربع، بقى عندك ربع. أعطيت ثمن نصف الربع للآخر، بقى ثمن ما له صاحب. فشوف هنا التعبير كنت أفهمه، قال أعطوا أغنامي، يعني أغنامي كلها أعطوها لهذه لهؤلاء الثلاثة بهذه النسب. فلما بقي ثمن وزع الثمن بنفس النسب على البقية. لكن تارة، وهذا الميراث هو هكذا، الميراث نستظهر من الروايات هكذا، لما قال الشارع المقدس أعطوا النصف لهذا والثلثين لهذا والسدسين لهذا، يعني كل شيء من التركة وزعوه بهذه النسب. مرة نعم توجد حالة أخرى، لا يثق، يقول أعطوا لزيد ثلثا ولعمر ربعا ولخالد ثمنا، مو أعطوا أغنامي. إهنا نعم لما نعطي لهذا ولهذا ولهذا لمرة واحدة، يعني نص الوصية، فهنا يبقى نعم ثمن، وحينئذ نفكر كيف نوزع الثمن. لكن الميراث ليس كذا، وهي المسألة المعروفة في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام لما اختصم هؤلاء الأولاد الثلاثة في 17 بعيرا، أوصى لأحدهم بالنصف والآخر بالثلث وللثالث بالتسع. يعني كل هذه الجمال وزعوها بهذه النسب. فأنت 17 تطل النصف للأول، نصف أقل من 9، لأن 9 نصف ل 18، فال 17 نصف أقل من 9، وللآخر الثلث أقل من 6، وللآخر التسع أقل من 2، فمجموع 9 و6 15 و2 17، كل واحدة إلا شوية إلا شوية، راح ما يصير 17، يصير 17 إلا شوية. فإلما هاي شوية إذن هن 17، فالإمام حل أضاف جمل من عنده صاروا 18، خلص صاحب النصف خذ 9، وصاحب الثلث خذ 6، وصاحب التسع أخذ 2، 9 و6 و2 17، وأخذ الجمل الزائد. ليش يقسم أمير المؤمنين؟ لأن الموصي وصى أن كل هذه الجمال أعطوها لهؤلاء بهذه النسبة، فلما أعطيناه وصار المجموع أقل من 17، الزائد هذا من وزع بنفس النسبة. هذا إذن شرحنا أيضا ونعيد تذكيره، وقلنا أيضا في الدروس السابقة أن هذا الحكم بتوريث الرحم القريب ولو كان من النساء، هذا رفض من أول يوم جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، رفضه قوم قريب عهد بالجاهلية. شنو تنطل البنتين تنطل الأطفال والعمام وأولاد العم اللي هم يحمون العشيرة ويدافعون عنها وكذا وكذا، تحرم. فالعصبة مبدأ جاهل، أرادوا أن يحافظوا عليه. وهذا المروي عن زيد بن ثابت قال من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء، ما كان يورثون النساء ولا يورثون الصغار، يعني قوم عقلية حرب عندهم، والحرب يخوض الرجال، شلون ننطي ميراثنا؟ فلذلك واجه هذا رفضا من الأصحاب. عن ابن عباس قال لما نزلت آية الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم، وحي ينزل من السماء يكرههم الناس، وقالوا نعطي المرأة الربع أو الثمن، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة، كيف نفعل ذلك؟ هكذا إذن. لكن نأتي إلى قضية قارية ورواية قارية بن مضرب اللي اعترف بها على أن هذا التشريع يستدلوا به أنه ما أبقت الفرائض فهو لأولي عصبة ذكر، هذا اللي استدلوا به. روى عبد الله بن طاووس اليماني عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفرائض فأولي عصبة ذكر. روى قارية بن مضرب قال جلست إلى ابن عباس وهو بمكة فقلت يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاووس مولاك يرويه أن ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر لستدلوا بها القوم. هل هذا صحيح صادر منك يا ابن عباس أنت تقول بهذا؟ فقال أمن أهل العراق أنت؟ قلت نعم. قال أبلغ من وراك أني أقول أن قول الله، لاحظ ابن عباس اللي روى عنه وكذب هذا الحديث كيف يستدل به، أن قول الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، وقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهل هذه إلا فريضتان وهل أبقتا شيئا؟ ما قلت هذا أبدا، هذا ما صدر، ولا طاووس يرويه عني، هذا كذب. قال قارية بن مضرب فرقيت طاووسا أيضا سأل أنت رويت عن ابن عباس مثل هذا رواية العصبة؟ قال لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتي. خلي يسمعون ذول اللي يدافعون عن القوانين الوضعية مقابل شريعة الله تعالى، وخذ يرون ما هو مصادر تشريعهم. وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتي. قال سفيان، سفيان معاصر لهذا ويعرف، قال أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس، هذا من صنع ووضع ابن طاووس، عبد الله ابن طاووس، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك خليفة الأموي، كان هو على الختم يختم الكتب، وكان يحمل على هؤلاء بني هاشم حملا شديدا، فسوى هذا القضاء مقابل قضاء علي عليه السلام. هذا إذن الحكم، لكن السلطات طبعا لأنها على خلاف علي عليه السلام فكانت تحرص على ذلك، ولذلك الأئمة أحيانا يعمل بالتقية حفظا على شيعته، لأن هذا الحكم أصبح من العلامات الفارقة التي تميز الموالي لأهل البيت عن غيره. في الرواية عن عبد الله بن محرز قال أوصى إلي رجل وترك 500 درهم أو 600 درهم وترك ابنة، وقال لي عصبة بالشام، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال أعطي الابنة النصف والعصبة النصف الآخر. الإمام أجاب بالتعصيب. فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا، قلت لهم هكذا أفتني؟ قال أعطي النصف للبنت، البنت منفردة حصة النصف، والنصف الزائد أعطي للعصب. فقالوا اتقاك، مو هذا الجواب الحقيقي لهذا البيت، هذا جواب تقي، أعطي كل المال للبنت. فأعطيت الابنة النصف الآخر، نصف بالفرض ورديت النصف الزائد. فلقيت أبا عبد الله ثم حججت، فلقيت أبا عبد الله فأخبرته أنه أنا ما عملت بفتوى، قلت لي أعطي النصف ونصف الآخر العصب، أعطيت كل البنت. فأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الأبنة، فقال أحسنت، إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك، ذول سيطالبونك وفق القانون الوضع، يقول لك أعطينا النصف الآخر مع العصب حماية لك، حتى ما دام اعطيت كل البنت ومشيت وما صار عليك ضرر. قال الإمام أحسن. إذن ثم الكلام إن شاء الله يأتي في الحالة الثانية، وهي ما تسمى بالعون بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم.